أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. الكلام لا يزال متواصلا في مباحث العدل الإلهي، وتحديدا نحن في مبحث القضاء والقدر الإلهيين. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن مذهب التفويض وعقيدتهم أو عقيدتهم في القضاء والقدر الإلهيين وفي أفعال العباد، حيث تعرفنا بشكل لا بأس به على طبيعة هذه العقيدة والأسس التي بنيت عليها هذه العقيدة. وكان آخر ما طرحناه هو الدليل الأول الذي قال به المفوضة في عقيدتهم بالتفويض، وكانت خلاصة الدليل الأول هي الآتي: أنه لو لم يكن المكلف مستقلا في أفعاله على سبيل الاختيار والإرادة والمشيئة التامة المستقلة، للزم بطلان التكليف بالأوامر والنواهي، يعني بعثة الأنبياء أساسا تبطل. ثانيا، لبطل التأديب الذي ورد به الشرع، يعني إقامة حدود وتعزيرات هاي أيضا تنتهي. ولارتفع المدح والذم والثواب والعقاب عن العبد، معناه المعاد لابد نلغيه من الأصول الخمسة ومن عقيدتنا، وهذا كله هذه اللوازم الثلاثة باطلة. المعاد لا يلغى، المعاد موجود. كذلك التشريعات الأوامر والنواهي موجودة، والتأديبات الإصلاحية أو الصلاحية أيضا موجودة. إذن ما دام هذن ثلاثتهن موجودات، يعني إذا بطل اللازم اللي هو عدمهن، إذن بطل الملزوم اللي هو عدم اختيار العبد، ويثبت بذلك اختيار العبد باستقلاله. الجواب قلنا أنه نحن نرد هكذا، نقول لا يشترط في صحة التكليف، التفتوا هاي نقطة حساسة ومهمة جدا، لا يشترط في صحة التكليف والتأديب والمدح والذم والثواب والعقاب أن يكون الإنسان مستقلا في فعله، مهمة جدا ها، بل الملاك في صحة جميع هذه الأمور هو أن يكون الفعل الصادر من الإنسان واقعا بقدرته واختياره فقط، أما أن يكون تابع أو غير تابع، مثل ما الزوج مكلف بالصيام ويتوجه له الأمر بالصيام، الزوجة التابعة له أيضا مكلفة. لكن احنا لا نسأل الآن هل الإنسان مستقل أو يعني في التكليف، ها عندما نريد أن نكلف، الشارع عندما أراد أن يكلف كلف الذكر وكلف الأنثى، ولم يلحظ، لاحظوا، لم يلحظ أيهما مستقل وأيهما تابع، وإنما لاحظ أيهما قادر على أداء التكليف أيهما غير قادر. التكليف منوط بالقدرة، يعني الشروط العامة للتكليف، التفتوا يا إخوان إخواتي، الشروط العامة للتكليف هي شنو؟ البلوغ، العقل، القدرة، يعني أن يكون المكلف قادر على أداء التكليف. أما ما عندنا شرط من الشروط يقول الاستقلال بأن لا يكون تابعا، بإجماع المسلمين، لاحظوا، بإجماع المسلمين، كما أن المولى السيد يعني مكلف، عبده أيضا مكلف. يجب على المولى أن يصلي ويجب على العبد أن يصلي. من وين جبت هاي أن التكليف يتوقف على الاستقلالية؟ من وين جبتها هذا الشرط؟ لا قائل به من المسلمين، إجماع المسلمين على أن الشروط العامة للتكليف هي هاي الثلاثة: البلوغ، العقل، القدرة. نعم لاحظوا في بعض التكاليف، هاي مهمة، في بعض التكاليف مثل الحاج يشترط شنو؟ الحرية الاستقلالية، فإذا لم تتحقق فعلى الأقل الإذن، يعني العبد لا يجوز له أن يحج بدون إذن مولاه. لكن هذا لا لأنه مستقل أو غير مستقل، بل لأن حجه سينافي حقوق المولى، المولى جايبه حتى يخدمه. هذا إذا يروح، خصوصا بذاك الزمن اللي كانت العبيد كثيرة فيه وموجودة ومتوفرة، هذا إذا يروح شهرين للحج وشهرين هم يرجع، وبالتالي فات 6 أشهر يلا يرجع للمولى، 6 أشهر خدمة على المولى فاتت، حجه يتوقف على إذن المولى. هذا بحث آخر. الزوجة مثلا لا يجوز لها الخروج من الدار إلا بإذن، من البيت لا إلا بإذن زوجها. ليش؟ مو للاستقلالية وعدم الاستقلالية، بل لأن خروجها قد ينافي حقوق الزوج. هذا الصوم إذا أرادت أن تصوم مستحبا لا واجبا، ها واجب واجب تصوم، ينافي ما ينافي؟ شنو ينافي حقوق الزوج؟ هو صوم واجب بعد، لكن صوم مستحب، يقول إذا كان ينافي حقوق الزوج ما من حقها تصوم، أما مع عدم المنافات. إذن الحرية للاستقلالية، لاحظوا الحرية أن يكون الإنسان حراً أو أن يكون الإنسان، هذين طبعاً يدخلن تحت القدرة، يعني العبد لا يقدر على أداء الحج مو لعدم استقلاليته، بل نقول هكذا لأن حجه ينافي حقوق المولى، يعني راح نضر بالمولى، إضرار يصير بالمولى. الزوجة لا يجوز لها أيضا الحج المستحب، مو الواجب، ها الحج المستحب إلا بإذن زوجها. ليش؟ نقول لأن حجها ينافي حقوقه، هو يريد زوجته يمه، إلى حقوق على زوجته، التمكين وغيره إلى حقوق عليه، فإذا سمحنا لها شو وقت ما رادت تطلع تطلع، هذا راح ينافي حقوق الزوج. إذن هذا مو معنى أن الاستقلالية شرط في التكليف، بل القدرة، الزوجة غير قادرة على أداء الحج المستحب إلا بإذن زوجها، العبد ليس قادرا على أداء الحج الواجب والمستحب إلا بإذن المولى. ليش؟ لأنه ملكه تابع له، وإذا سافر مو تنتفي التبعية، مو تنتفي، مو يعني لا يصبح مستقلا إذا سافر، وإنما شنو؟ راح يهضم حق المولى، يتجاوز على حق المولى، راح نفرط بحق المولى، ينافي حق المولى سفره. إذن نحن شروط التكليف عندنا وشروط المدح والذم والثواب والعقاب ترتبط بهذه الأمور الثلاثة: البلوغ، العقل، القدرة على أداء التكليف، أن يكون قادرا على أداء التكليف. أما أن يكون مستقلين، من وين جبت هكذا شرط؟ إجماع المسلمين لا يشترطون الاستقلالية في التكليف، لأنه ما عندنا دليل على اشتراطها أصلا، بل بالضرورة والوجدان نجد أن الشارع يكلف حتى غير المستقل مثل العبد والزوجة مثلا، ما مستقلين مع ذلك يكلفهم، ما عندهم استقلالية لكن عندهم قدرة، فالمدار هو القدرة للاستقلالية. إذن واضح جدا أن هنالك مصادرة على المطلوب أصلا، هو احنا نريد نعرف، التفتوا، هو احنا نريد نعرف العبد مستقل او ما مستقل. انتوا تقولون العبد مستقل بدليل ان الاستقلال شرط من شروط التكليف، شرط من شروط التأديب، شرط من شروط المدح والذم والثواب والعقاب، وكأن الاستقلال مسألة متفق عليها وممضات، وأن المسلمين يعلمون بأن الاستقلال شرط. خو احنا ذا نعرف الاستقلال شرط، ما احتاجين استدلالكم أصلا. الاستقلال ليس شرطا في التكليف إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، هذه مسألة واضحة. نعم، القدرة على أداء الفعل المكلف به هذا شرط في التكليف. إذا أنا ما أقدر أؤدي التكليف، شلون الله يكلفني به؟ ما ممكن. وبالتالي إذا مثلا واحد ترك الصيام لمرضه، يعزر، يعزر الحاكم الشرعي؟ يعني تأديب يسوي له؟ لا، أولا تكليف ما يتوجه إليه. أو خلي نقول طفل عمره 4 سنوات، زين، قادر على أداء الصيام، مو قادر على أداء الصيام، زين، ما صام. ليش ما صام؟ لأنه أولا أوامر ونواهي ما متوجهة إليه. زين، تأديبات بعد تصير بحقه؟ لا، ما تصير بحقه. زين، ذم ومدح وثواب وعقاب يجوز وياه؟ لا، ما يجوز وياه، مع أنه هو مستقل وما مستقل بحياته. قد يكون يتيم الأبوين مستقل تمام الاستقلالية ويملك مليارات الدنيا، استقلالية عنده. ما نقول ما التفتوا، ما نقول 4 سنوات، لا 14 سنة، خلينا نقول مو 14، شقد عندنا ويتكلف الإنسان في الذكر؟ 15 سنة هلالية، يدخل أول يوم بال16 يتكلف، آخر يوم بال15 مكلف؟ لا، مع أنه استقلالية تامة عنده لو ما عنده؟ عنده. هذا ترى رد ثاني عليهم. لو كانت الاستقلالية هي الشرط، لكان الطفل أبو 15 سنة مكلف إذا كان مستقلا. مو الاستقلالية الشرط، القدرة، البلوغ، العقل، القدرة، يكون قادر على أداء التكليف. فإذا عمره 2 سنين مو قادر، إذا مريض عاجز مقعد مو قادر، مو قادر بعد أكو تأديب في حقه؟ لا. أكو أوامر أصلا في حقه؟ لا، ما أصلا يقبح، التفتوا، يقبح تكليفه. أما إذا كان غير مستقل يقبح تكليفه؟ المرأة يقبح تكليفها؟ لا. العبد يقبح تكليفه بالصوم والصلاة؟ لا. مثل ما كان علي بن أبي طالب يصلي، كان أيضا قنبر يصلي. مثل ما كان أمير المؤمنين مكلف بالصيام، قنبر كان مكلفا بالصيام. وين القبح؟ وين القبح اللي تدعوه والامتناع العقلي؟ هذا قنبر مو مستقل، حتى تزويجه أصلا بإذن مولاه، مو من كيف يتزوج، مو من كيف يتزوج، خصوصا العبد إخواني. يعني واضحة القضية بالعبد، واضحة جدا أن العبد كثير من، لا من حقه يتاجر إلا بإذن المولى، أو لا من حقه يتزوج إلا بإذن المولى، أو لا من حقه يحج إلا بإذن المولى. إذن هو مو مستقل، تابع، مع ذلك مكلف. وإذا مكلف، إذا ارتكب فاحشة يجب تأديبه لو ما يجب؟ يصدر في حقه تأديب؟ نعم، يصدر في حقه تأديب. يحاسب يوم القيامة ويثاب ويعاقب ويمدح ويذم؟ نعم. إذن ها نحن نرى، لاحظوا، بالضرورة والوجدان أن الإنسان غير مستقل، ومع ذلك الأوامر والنواهي تصدر له، والتأديب يمكن في حقه، والذم والمدح والثواب والعقاب كلها جائزة في حقه. لعد أن 3 ملاتكم انخرمن، تقولون ما يصيرن، شو طلعن يصيرن، هاي مع العبد يصيرن، مع الزوجة يصيرن. من هنا إذن يثبت أن الاستقلال ليس شرطا لا في التكليف ولا في التأديب ولا في المدح والذم والثواب والعقاب، وإنما القدرة، بلوغ عقل قدرة. هاي الصلاة تقدر تقوم تأديها، عندك طاقة وعافية تأديها، خلاص إذن هي واجبة في حقك. أما نقول لك عندك استقلالية لو ما عندك، ماكو هيك شيء. الآن أبنائنا قاعدين ويانا بالبيوت ما عندهم استقلالية، وأحيانا أكو قضايا يجوز ما يقدر يتصرف بها إلا بإذني. مو هيك، الضيف واحد يحل ضيف على شخص عنده استقلالية باستخدام الأشياء اللي بالبيت، يعني استخدام سجادة للصلاة وتربة للصلاة ووضوء أو اغتسال من الجنابة أو غيرها، عنده استقلالية؟ لا، ما عنده استقلالية. الأمر منوط بإذن مضيفه، مع ذلك واجب عليه هاي الأمور؟ لا، مو واجب. واجب الصلاة؟ لا، مو واجب. من وين جبت الاستقلالية؟ والله عجيب. وبهذا إخواني يتهافت الدليل الأول للمفوضة. التفتوا الآن إلى الدليل الثالث. أنا ذكرت أن عفوا الدليل الثاني أنا ذكرت أن الدليل الثاني هو عبارة عن دليل فلسفي. هذا الدليل الفلسفي يعتبر هو الأساس لنظرية التفويض. لاحظ، يعني الأساس الذي بنيت عليه فكرة التفويض وأصبحت بالنتيجة عقيدة ومذهب. أصل الموضوع مسألة فلسفية، هاي المسألة الفلسفية تبنوها جماعة تحولت إلى عقيدة، بعد ما تحولت عقيدة تحولت إلى مذهب وأتباع و و و إلى آخره. لاحظوا كيف اشتقت فكرة التفويض من مسألة فلسفية. التفويض يقول إن الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أصل الوجود والقدرة، ثم بعد ذلك يكون مستقلا في استخدام هذه القدرة في الفعل والترك. الله ينطيه هذه القدرة وبعد الله ما له شغل، انتهت خلاص، ما يقدر يتدخل أصلا. معنى ذلك هو هذه المسألة الفلسفية. ماذا تقول هذه المسألة الفلسفية التي يبني عليها حتى الملاحدة إلحادهم؟ تقول إن الممكن يحتاج إلى الواجب عند حدوثه فقط، ثم بعد أن يوجد يستغني، التفتوا، يستغني عنه في البقاء، لأن الحدوث شيء والبقاء شيء آخر. كيف؟ يقولون نحن بالضرورة والوجدان نرى الأشياء لا تحتاج في بقاء ذاتها إلى العلة الموجدة لها، وإنما تحتاجها في الوجود فقط، في الإيجاد يعني. مثال حتى تتضح عندكم الفكرة، مثال في حاجة المعلول إلى العلة في الإيجاد فقط لا في البقاء فقط. يقولون البيت المشيد، هذا البيت يحتاج إلى البناء ليبنيه ويقيم جدرانه في بداية أمره، فإذا وجد البيت وبني البيت وكمل البيت استغنى البيت عن البناء. كرسي يصنعه النجار، الكرسي يحتاج إلى العلة الفاعلة اللي هي النجار في وجوده فقط، أما بعد ما يسويه النجار يبقى واقف يمه، شو يسوي بيه بعد؟ استغنى الكرسي عن النجار. الكرسي انوجد، ما دام انوجد خلاص، انت اليوم تطلع لك عمال يبنون بيتك، بعد ما يبنوه ويكملوه يبقون عندك؟ لو يروحون انتهت خلاص، البيت انوجد، بعد فائدة ما لهم، ضرورة لوجودهم بعد ماكو، استغنى عنهم البيت، البيت انوجد استغنى عنهم. البيت كان مفتقر إلى العلة الفاعلة في وجوده، الآن وجد البيت، وجد الكرسي، وجدت السيارة، وجد الكتاب، انتهى خلاص، بعد ما يحتاج الكتاب إذا تألف وصدر وانطبع وكمل، بعد يحتاج لمن كتبه، لمن ألفه، يعني لمن طبعه، لمن جلده، ما يحتاج لهم بعد، استغنى عنهم. إذن إحنا بالضرورة والوجدان نرى أن المعلول يحتاج إلى علته الفاعلة في الإيجاد فقط، لا في الاستمرار والبقاء. إذن كذلك الإنسان وكواحد من هاي الموجودات، من هاي المعلولات، هو يحتاج إلى العلة الفاعلة الموجودة في الإيجاد فقط، أما في الاستمرار والبقاء هو مو محتاج للعلة الفاعلة. هكذا تأسست هذه المسألة الفلسفية، واللي فلاسفة المسلمين أبطلوها وقالوا هذه المسألة باطلة، هذا خلط جاي يصير، خلط واضح بين أنواع العلة، بين العلة الحقيقية والعلة المعدة، فرق، أنتوا جاي تخلطون. للإجابة على هذه المسألة واللي متى بطلت، بطل معها ما ابتني عليها من مذهب التفويض. العلة إخواني على نوعين، على قسمين، علة حقيقية وعلة معدة. العلة الحقيقية هي تلك العلة التي تنشئ الوجود وتخلق الوجود من العدم، لاحظ، من العدم، من اللا شيء، جيد، هذه نعبر عنها علة حقيقية. أما القسم الثاني فهو العلة المعدة، هذه العلة هي التي، هذا تعريفها، هي التي ليس من شأنها سوى تحقيق عدد من المقدمات في إيجاد المعلول. التفتوا لي، اتحقق بعض المقدمات حتى ينوجد المعلول. البناء والنجار والمؤلف والطابعي واللي جلد الكتاب، ذولا كلهم علل معدة وليسوا عللا حقيقية. ذولا مهمتهم شنو؟ يجمعون الأجزاء، يجيبوها من موضع إلى موضع آخر. النجار يروح ياخذ من الشجرة خشب ويشرح بطريقة معينة ويقطع بطريقة معينة ويرصف بطريقة معينة، يضم بعض إلى بعض بطريقة معينة، يستقر، يصير كرسي، انتهت، بعد دوره انتهى. بعض مقدمات، تقطيع الخشب، رصف الخشب بطريقة معينة، هي هاي اللي يؤديها. من يكملها يستغنى عن الكرسي. البناء نفس الشيء، البناء يروح يجيب الطابوق، يجيب الجوص، يجيب الاسمنت، يجيب الرمول، يجيب الماء، يخبطهن بطريقة معينة، يرصف البناء يعني الطابوق بطريقة معينة، اكتمل البناء، استغنى عنه بعد، يعني مقدماتي هي، جيبوا لنا ماء، جيبوا لنا اسمنت، جيبوا لنا رمول، اخبطوهن، جيبوا لنا طابوق، خلي اسمنت هنا، خلي الطابوق هنا، كذا كذا كذا، يابا الآن احنا هيئنا الجو لكي يوجد البيت، هيئنا هاي المقدمات، وجد البيت، خلاص استغنى عنهم. إذن هم وظيفتهم تجميع الأجزاء اللي هي موجودة أصلا، مخلوقة أصلا، لا يوجدونها وإنما يجمعونها. كذلك مؤلف الكتاب، العلم مخزون في ذاكرته، يجي ينزله يخليه على الورق، لا أنه أوجد العلم وإنما أخرجه من عالم الوجود الذهني إلى عالم الوجود الكتبي. الوجودات أربعة ما أخذيها بعد في علم المنطق، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود الكتبي، الوجود اللفظي. هو طلعهن من وجودهن الذهني، خلاهن بوجودهن الكتبي، هاي انتهت مهمته. أما من اللي أوجد العلم، من اللي خلق العلم؟ مو هو، هو تصرف بالعلم، هو تصرف بالعلم مو أكثر. وبالتالي إخواني، هؤلاء اللي تحجون عنهم وتقولون بالضرورة والوجدان نجد أن بعض الأشياء تحتاج إلى فاعلها وعلتها في الإيجاد فقط، أنتوا تتحدثون عن الأشياء واحتياجها إلى العلة المعدة. أما احتياجها إلى العلة الحقيقية، احتياجها إلى العلة الحقيقية من خواص الممكن، لاحظوا إخواني الممكن يعني أنا وإنت وكل هاي الكائنات، من خواص الممكن التي لا تفارقه أنه محتاج إلى العلة وجودا واستدامة، يعني حدوثا وبقاء. الآن من منا يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى في حياته؟ مستحيل. الإمام الحسين يقول في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي، يعني ما تغنيني لو تعطيني كل القدرة، أبقى أنا مفتقر إليك، أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. ولهذا القرآن صريح: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ليش فقراء إلى الله؟ لأن احنا ممكنات، والله علة حقيقية، والمعلول يحتاج إلى علته الحقيقية وجودا وبقاء، حدوثا وبقاء، في إيجاده وفي بقائه هو محتاج إلى علته، هذا مما لا يقبل الشك. نعم احتياجه إلى العلة المعدة احتياج مؤقت، فقط في الوجود يحتاج إليها، أما في البقاء لا يحتاج إليها، في البقاء لا يحتاج إليها. الآن احتياج الإنسان إلى الوالدين في وجوده، أما في بقائه لعله لفترة معينة، بعد ذلك حتى لو ماتوا الوالدين هو ممكن يبقى، حتى لو ماتوا الوالدين هو ممكن يبقى، لكن هو من دون الوالدين ما يطلع للحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلاه على هذه الهيئة، أنه لا يمكن أن يخرج إلى الحياة الدنيا من دون الأب والأم، أو على الأقل من دون رحم الأم الذي يحتضنه. هذا مو معنى أنه إذا استغنى عن الأم يعني يقدر يستغنى عن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تأخذون باب 11 وتأخذون فلسفة، تشوفون عن أن العلة على شكلين: علة فاعلة، عفوا، علة حقيقية، علة معدة، يعني العلة الفاعلة نقصد، علة حقيقية وعلة معدة، وأن من يستغنى عنه أو ما يستغنى عنه هو العلة المعدة، أما العلة الحقيقية يستحيل الاستغناء عنها. إن الله يمسك السماوات والأرض أو السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هذا في الآية 41 سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، يعني ما أمسكهما، إن هنا نافية، ما أمسكهما أحد من بعده. السماء موجودة، الأرض موجودة، لكن بعد وجود استغنى عن الله، من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ الله عز وجل. من الذي يمسك السماوات والأرض عن الزوال، يمنعهن عن الزوال؟ الله تبارك وتعالى. أنت الآن في الصلاة أيها المسلم تقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني أنت لست مستغنيا عن الله. لاحظوا الآن الإنسان بالتجربة بالوجدان بالضرورة، خليه يجرب، هو أصلا يشوف نفسه الآن قادر على أن يستغني عن الله؟ من يقدر يستغنى عن الله سبحانه؟ من يستطيع أن يستغني عن الله؟ أتخطر هذه القصة اللي حصلت لمولانا الإمام الصادق عليه السلام. القصة موجودة في وسائل الشيعة إخواني، ومستدرك الوسائل وغيرها، خصوصا في المستدرك على ما في بالي. خلاصة القصة أريد أختصر بيها شوية، أن الإمام الصادق كان عنده مولى من مواليه يجبي له الأموال، زين، اسمه المعلى بن خنيس، معروف من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. إذا أكو أخماس حقوق لأهل البيت، هذا الرجل يجيبهن يسلمهن للإمام سلام الله عليه. واحد من أهل المدينة وشى بالإمام إلى المنصور الدوانيقي وقال له جعفر بن محمد يجمع الأموال ويعد العدة ويعد السلاح والرجال حتى يسوي ثورة عليك. المنصور ببغداد والإمام الصادق بالمدينة، من وصل الخبر للمنصور الراوي يقول أخذ يعض على كفه حتى ظننا أنه راح يأكل كفه من الغيظ. كتب إلى عم داود، عم المنصور كان والي على المدينة، قال له تسير لي جعفر بن محمد، جابوه للإمام الصادق. يعني ألقوا القبض على الإمام وسيروه إلى المنصور. وصل الإمام إلى المنصور وأدخل عليه وسأل المنصور، قال له بلغتني قصة أنه المعلى بن خنيس يجمع لك الأموال وأنت تريد تسوي نهضة وثورة وشي. قال له معاذ الله يا أمير المؤمنين، أنا مو راعي يعني نهضات وثورات وشي وكذا. فعلا يعني ذاك الظرف، ظرف الإمام الصادق ظرف تقية، فقال له ما عندي يعني استعداد لثورة ونهضة. قال له تحلف؟ قال له بلي أحلف. فحلف الإمام سلام الله عليه على براءته من ذلك، قال له احلف على براءتك من ذلك. حلف الإمام سلام الله عليه، إن شاهد بالموضوع تراها، قال له بل تحلف بالطلاق والعتاق، لا تقول لي والله والحسين والعباس هذن عيفين على صفحة، قول علي بالطلاق علي بالعتاق، احنا هيك يمين ما عندنا، هذا اليمين باطل، شنو الطلاق العتاق؟ فالإمام قال له بالأنداد تحلفني، هذا مو يمين مال المسلمين أصلا، أنت إنسان مسلم وأنا مسلم، المفروض تحلفني بالأيمان اللي موجودة عند المسلمين. قل لي مثلا احلف بالكتاب، احلف بالقرآن الكريم، قل لي احلف بالله، احلف بالله. أما تعال احلف لي بالطلاق والعتاق، شنو ذني الطلاق والعتاق؟ ذني مال جاهلية. فالإمام سلام الله عليه قال له لا تتفقه علي، لا تصير فقيه براسي. فالإمام سلام الله عليه قال له وأين يذهب الفقه؟ فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين؟ أنا أبو الفقه العاد، من فقهاء الأمة غير إحنا آل محمد صلى الله عليه وآله؟ طبعا أحكي ياك بالفقه العاد، من أحكي ياك؟ أحكام الله عز وجل. هذا الطلاق اللي تقول عليه هذا طلاق مو شرعي، ما احلف بالطلاق هذا مو شرعي، يعني إذا أحلفت بالطلاق شنو طلقت زوجتي؟ لا، شنو الحكي هذا؟ على كل حال قال له أنا عندي عليك شاهد. قال أجيبه. هذا الشاهد إخواني الإمام الصادق كان يحسن إليه كثيرا وزين وياه، ما عنده مشكلة وياه. جابوا الشاهد وقفوه قدام الإمام الصادق عليه السلام. الإمام من باوع للرجل ما صدق، ما صدق، فجابوه وقفوه. المنصور سأل الرجل قال له أيها الرجل تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ قال نعم. ثم ابتدأ الرجل باليمين فقال والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الحي القيوم. فقال له الإمام سلام الله عليه لا تجعل في يمينك أو فإني أنا أستحلفك، يعني أوقف، مو انت بكيفك تخلي اليمين انا احلفك. قال المنصور وما انكرت عليه في هذه اليم من هذه اليمين؟ قال ان الله حي كريم يستحي من عنده من عبده عفوا اذا اثنى عليه ان يعاجله بالعقوبه لمدحه له. قال هذا الان جاي يمدح بالله من يقول والله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الحي القيوم، هذا جاي يثني على الله. صحيح يحلف بس جاي يثني، يقول لك الله حي الله قيوم الله طالب الله غالب، بعد الله يستحي عاقبه إذا كذب، يستحي عاقبه، بس أنا أحلفه شلون؟ قال له قل طبعا هذا اليمين اللي راح أحكيه محرم بين المؤمنين، لا يجوز للمؤمن أن يستحلف أخاه المؤمن بهذا اليمين، هاي للأمانة أقولها، يعني يحرم بين المؤمن والمؤمن، يعني أخوك الشيعي حرام عليك تحلف، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان معنى، يحرم خلاص ما دام يعترف بولاية الأئمة الاثني عشر، بعد يحرم أن يحلف أو يستحلف بهذا اليمين. قال لقل أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألتجئ إلى حولي وقوتي، إني لصادق بر فيما أقول. زين هذا صار، هو هذا من بني مخزوم، يعني قرايب خالد بن الوليد وشي من النوع هذا. عموما فالمنصور باوع للرجل قال له احلف، تضحك علي انت، احلف، ايش قال لك جعفر بن محمد؟ احلف. يقول فوالله ما استتم الرجل يمينه حتى خر الى الارض ميتا كانما صاعقه ضربته من السماء راسا، بس قال ابرأ من حول الله وقوته والتجئ الى حولي وقوتي، وقع. منين لحوله وقوته؟ شاهدنا هنا، وهو أن الإنسان يقوم ويقعد ويمشي ويأكل ويشرب ويأخذ شهيق ويطرح زفير كله بحول الله وقوته، لا يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة. هذا الكون كله منتظم بإذن الله وبقدرة الله، بس الله يرفع إيده عن الكون، الكون كله ينهدم. هذا ثابت لديهم في خواص الممكن، أن الممكن محتاج إلى علته، لكن الحقيقية مو علته المعدة. أنتوا رحتوا للمعدة وإحنا نتحدث عن الحقيقية، شي ما تفهموا لا تحجون بي. الممكن محتاج إلى علته الحقيقية وجوداً وبقاءً، حدوثاً وبقاءً، حدوثاً واستدامةً، يعني وجوداً واستدامةً، لا يستطيع أن يستغني عنها. يعني إحنا مع يجي المقام المولى، هذا فقط للتشبيه، ها، لتقريب الفكرة، يعني مو أريد أقول أن الله هالشكل، لا لا، بس شوفوا هاي المروحة الآن تحتاج إلى من صنعها، تمام؟ بس يصنعها انتهت، لكن احتياجها الى السقف، هاي المروحة السقفية احتياجها الى السقف، دائمي لو مو دائمي تقدر تستغني المروحة عن السقف؟ بمن تتعلق اذا ماكو سقف؟ انت من دون الله سبحانه وتعالى من يدبر شؤونك؟ انت ممكن والله الا حقيقية. هذا النجار والبناء اللي جبتهم انت، ذولا علة معدة، انت ليش تخلط بين العلة المعدة والعلة الحقيقية؟ صحيح اثنينهم علة فاعلة، بس احداهما غير الاخرى، لا يصير عندك خلط. الله اوجدك من العدم، اذا هو علة حقيقية، هاي العلة الحقيقية لا يمكن ان تستغني عنها بالدليل العقلي اللي لا يقبل الشك. إن شاء الله بس الدرسون باب 11، بس الدرسون فلسفة، هناك تجدون تفصيل هذه المسألة، وهو أن الممكن محتاج إلى علته الحقيقية بدءا واستدامة وجودا وبقاء. إذن إخواني هذا الدليل الثاني اللي للمفوضة، وقد ظهر فساده وبطلانه لابتنائه على مسألة فلسفية هي باطلة من الأساس. والفلاسفة الآن، إجماع الفلاسفة يقرون بأن الممكن محتاج إلى علته الحقيقية بقاء، يعني حدوثا وبقاء، بدءا واستدامة. نعم، في حاجته إلى علته المعدة يحتاج إليها في الوجود فقط، بعد ذلك يستغني عنها. أنتم ما فاهمين العلل، لذلك اشتبه عليكم الأمر فخلطتوا بين العلة المعدة وبين العلة الحقيقية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. طبعا أكو أدلة عدهم أخرى، لكن أنا أشوف هذا المقدار في حدود ومستوى الكتاب جدا كافي. نعم قد نحتاج في الدرس القادم إلى بعض الأدلة النقلية التي تمسك بها المفوضة، والأدلة النقلية ما تنفعهم لأن الأدلة النقلية قابلة للتأويل، وبالتالي هي لا تنفعهم في إثبات المدعى والمطلوب. زين، إن شاء الله في الدرس اللاحق نتعرف على اللوازم الفاسدة التي متى ثبت فساد هذه اللوازم ثبت فساد ملزومها، وهو القول بالتفويض. هذا في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.